الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فخصبة تميمة وآفة عظيمة حذرنا الله تبارك وتعالى منها في كتابه وأنذرنا بها صلى الله عليه وسلم ألا وهي صفة الكبر الكبر والكبرياء صفتان لا تليق إلا بالله العلي العظيم الذي له الكبرياء في السماوات والأرض فهو عز وجل لا يرضى أن ينازعه أحد من خلقه في صفته هذا لأنها لا تليق إلا بالله العلي العظيم الذي له ملك كل شيء وهو قادر على كل شيء وأما هذا الإنسان الضعيف فلا تليق به هذه الصفة وقد قال بعض السلف إن أول ذنب عصي به الرب سبحانه وتعالى هو بسبب هذه الصفة صفة الكبر قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فعصى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة فاستحق الطرد من الله واللعنة إلى يوم الدين والخسران في العالمين أعاذنا الله وإياكم من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا معنى الكبر كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس أي ليس هذا من الكبر ليس من الكبر المذموم أن يكون ثوبك حسنا في حدود المباح ليس من الكبر أن يكون بيتك حسنا في حدود المباح ليس من الكبر أن تكون دابتك أو سيارتك حسنة جميلة في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أليس هذا بحرام؟ إنما الكبر كما أوضحه النبي عليه الصلاة والسلام داء قلبي، مرض في القلب يصدر عنه تصرفات وحركات وأقوال وأفعال على الجوارح. إذن الكبر علة باطلة تظهر آثارها على جوارح الإنسان. الكبر بطل الحق، رد الحق على قائله، عدم قبول الحق من الغير، هذا هو الكبر. الإصرار على الخطأ، الإصرار على الغلط بعد العلم والعناد هو الاستكبار، الذي حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بالمعجزات والآيات التي أرسل الله تعالى بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهي 9 آيات من أعظمها العصا واليد، يطرح عصاه فإذا هي ثعبان، وينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذه من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ولكنهم جحدوا بها بعد أن استيقنتها أنفسهم. ليست محل شك ولا محل ريبة، لأن آيات الأنبياء ظاهرة كظهور الشمس في ربيعة النهار، فأقام الله تعالى عليهم الحجة، لكنهم جحدوا بها وردوها بعد أن استيقنوها في أنفسهم. ثم بين الله تبارك وتعالى السبب فقال: ظلما وعلوا. ظلما لأنفسهم، ظلما لرسولهم، وعلوا واستكبارا في الأرض، والعياذ بالله. وهذه الصفة وهذه الخطة الجريمة وهي الاستكبار عن قبول الحق ورده على قائله. يقول الله تعالى عنها في الأمم السابقة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن هذه الكلمة، يرفضون أن ينقادوا لله رب العالمين، ويقولون: لا نقول لا إله إلا الله، بل الله إله، وهذا الصنم إله، وتلك الشجرة إله، وذلك الكوكب وهذا القمر والشمس آلهة. فكانوا لا يوحدون الله، بل يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. رد الحق على قائله بعد العلم به هو من الكبر الذي ابتليت به الأمم، وابتلي به بعض المسلمين، ابتلي به بعض المسلمين اليوم، فإنهم يصرون على الخطأ ويعاندون بعد معرفة الدليل. وهذه ليست صفة المؤمن أبدا، المؤمن يتبع الحق كما جاء في الحكمة: ضالة المؤمن. هذه مقولة وليست بحديث، الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو التقطها. ولهذا معروف عند العلماء تراجع الفقهاء والعلماء والمشايخ الكبار عن بعض الأقوال أو بعض الفتاوى إذا عرفوا أنها مخالفة للحق. ولهذا كان للإمام الشافعي مذهبان: مذهب بالعراق ومذهب بمصر، أي لما كان مقيما بالعراق كان له مذهب وكانت له آراء، فلما سافر إلى مصر وحاضر بأهلها أو التقى بعلمائها غير بعض أقواله، وتراجع عنها. وهذا من اتصال ذي الحميدة من الذي يحسب له، وهذا معروف عند أهل العلم. والإمام الألباني شيخنا رحمه الله كان يصحح بعض الأحاديث ثم يطلع فيها على علة خفية، أو يطلعه بعض طلبة العلم على أن فيه ضعفا فيتراجع عنه، وربما يضاعف حديثا ثم يتبين له بعد مرور أيام أو سنوات أنه حديث صحيح فيرجع إلى صحته. هذا يحسب للإنسان، تراجعك إلى الحق، رجوعك إلى ما يحب الله ورسوله، هذا يحسب لك ولا يحسب عليك. أما العناد والاستكبار فليس هذا من صفة المؤمنين والمؤمنات. هذه الخطوة يا عباد الله تمنع المؤمن من العمل بالحق، تمنعه من العمل بالسنة. أحيانا أكل رجل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سلم أبي الأكوع رجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له صلى الله عليه وسلم كن بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع. هكذا قالها استكبارا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عن قبول كلامه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يده، ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه لأنه عاند وعارض. وهكذا بعض الناس إذا جاءه الحق عارضه وخالفه لأنه يخالف مذهبه، لأنه يخالف رأيه، لأنه يخالف عمله. والواجب أن تكون دائرا مع الحق، اعرف الحق تعرف أهله، كما قال علي رضي الله عنه أتعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فكن مع الحق وأهله أينما كانوا. لو جاءك الحق من شاب صغير وجب عليك أن تنقاد له، الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. وأيضا من الكبر غمط الناس واحتقارهم أو تعييرهم أو الاستهزاء بهم أو بفقرهم أو بنسبهم أو الطعن فيهم بغير موجب، هذا كله من الكبر، كله من أخلاق الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرئ فيك جاهلية. هل من أخلاق الجاهلية أن تعير الإنسان بلون، أو أن تعير الإنسان بنسب، أو أن تعير الإنسان بفضله؟ هذا أمر ليس بيده، ليس بيده في أن يكون أبيض أو أسود أو أحمر، ليس بيده أن يكون عربيا أو أعجميا. إنما الذي يعار به الإنسان الكفر والذنب والمعصية والفسوق، هذا الذي يعار به الإنسان. والذي يمدح به الإنسان الإسلام، الإيمان، الإحسان، العمل الصالح، هذا الذي يمدح به يا عباد الله. بعض الناس يمنعه الكبر من الطاعة ومن العبادة، فربما لا يصلي استكبارا، لا يصلي، لا يخضع لله، لا يفتقر إلى الله، لا يرفع يديه إلى الله، لا يسأل الله عز وجل، يقول كل شيء عندي. والله تعالى يحذر ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ أواخر سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه المسلمون بمكة، حتى بعض الكفار أخذتهم هيبة الموقف فسجدوا وهم مشركون غير رجل واحد. يقول ابن مسعود: غير رجل واحد أخذ كفا من حصى ثم رفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. أتعلمون من هو؟ إنه أبو جهل الذي قتل كافرا، الذي قتل محاربا لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يفعل الكذب، وهكذا يفعل الاستكبار. وبعض الناس يستكبر على الناس بدعوته، أو يستكبر بمنصبه، أو يستكبر بثوبه، أو باستعمال الذهب في مركوبه أو في بيته، وهذا من أسباب غضب الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة في ثوب حسن مرجل رأسه قد مشط شعره وتزين يجر ثوبه خيلاء أسبل ثوبه حتى أنه يجره من بعده خيلاء واستكبارا في الأرض، إذ خسف الله به، خسف الله به شقة الأرض وابتلعته قوة له على هذا الاستكبار وعلى هذا الذنب وهذه الصفة الذميمة التي لا تليق بعباد الله، لا تليق بمن سمى نفسه عبدا لله متجللا لله عز وجل قابلا للحق. من أين جاء؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على هديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، فإن هذه الصفة، صفة الكبر، توجب لصاحبها أنواعا من العقوبات في الدنيا والآخرة. أول تلك العقوبة ما سمعناه في الخطبة الأولى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم رد الحق وغمط الناس، أي احتقارهم، ازدراؤهم، النظر إليهم بعين الصغر، والنظر إلى النفس بعين الكبر. هذا هو الكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله. ومن عقوبات المتكبرين أنهم يصرفون عن قبول الحق عقوبة لهم، كما قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه من عقوبات المتكبرين، أن الله سبحانه وتعالى يصرفهم عن الحق عقوبة لهم، وأيضا يطبع على قلوبهم، يختم الله على قلبه فلا ينفذ إليه الحق، لا يدخل إليه الحق، بل يظل قلبه مصمتا مغلقا مهما تلوت عليه من الآيات، مهما ذكرته لا يستجيب، أعمى أصم، أغلق الله قلبه. قال عز وجل: كذلك يطبع الله، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. المتكبر الجبار، الطاغية الذي طغى وبغى ونسي أصله، نسي أنه خلق من تراب، نسي أنه خلق من نطفة نبيرة قبيرة، نسي أن الله تبارك وتعالى خلق بعد أن لم يكن شيئا، ما كان شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، لعن الإنسان، يعني الكافر المعرض عن الله، ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه وقدره. هذا الإنسان ما خلقه الله من ذهب، ولا خلقه من فضة ولا جواهر، وإنما خلقه أصلا من تراب، ثم خلقه من نطفة. فعلام التكبر أيها الإنسان. الكبر يا عباد الله يوضع في الإنسان المعرض عن الله، المعرض عن آياته، فيجعله لا يحب للمسلمين خيرا. الكبر يمنع الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكبر يمنع الإنسان من التواضع للحق، يمنعه من الانقياد للشرع. فبعض الناس لا يصلي في الجماعة، لماذا؟ لأنه يكره أن يقف بجانبه ذلك الفقير أو ذلك المسكين أو فلان الذي ليس من ثوبه ولا من درجته. هكذا يفعل الكبر ببعض الناس يا عباد الله، حتى يصدهم عن سبيل الله. وكان الصحابة، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تواضعا، حتى إن الرجل يدخل عليه إلى المسجد وهو جالس بين أصحابه فيقول: أيكم محمد؟ من هو محمد؟ ما كان يجلس تاجا، ولا كان يجلس على كرسي مرتفع يعرف به بين الناس، وإنما كان من عامة أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين الذي بيده من الخزائن ما لا يعلمه إلا الله، كان يخرج إلى أصحابه أحيانا بثوب فيه رقعة، ثوب مخيط قد انشق وربع. ولما بعث عمر رضي الله عنه أبا هريرة أميرا على البحرين، كان أبو هريرة يريد أن يكسر هذا الكبرياء الذي قد يحصل في النفس، فكان يدخل إلى السوق ثم يشتري حاجته وزلعته ويضعها على رأسه ويقول: أفسحوا للأمير، ثم يمشي بين الناس. هكذا ينبغي للإنسان أن يتذكر أصله، وأن يتذكر أن التواضع صفة عظيمة يحبها الله ويحبها رسوله. وهكذا كان عظماء الأرض من الأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء، كانوا من أشد خلق الله تواضعا، لا يعرفون الكبر، عافانا الله وإياكم منه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم أسأله في نفسه وابذل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أمر إخواننا في الشام، اللهم نجهم ممن طغى وبغى عليهم وتآمر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمر إخواننا في مصر، اللهم أصلح أمر إخواننا في العراق، ونجي أهل التوحيد من كل مضللة متهمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمر إخواننا في اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته في هذا اليوم يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا عدوا إلا كسرته بعزتك وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.